إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بفضله وبكرمه وبرحمته، وأن يعتقنا والمسلمين أجمعين من عذاب النار، اللهم آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أيها الإخوة الأحبة، فهذا هو اللقاء الثاني مع سلسلة وقفات مع الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. ذكرت لكم في اللقاء السابق حديثا من آيات الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم عن فضل الدعوة إلى الله جل وعلا، وتحدثنا عن حكم الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. واليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى نتحدث عن أركان الدعوة إلى الله عز وجل. للدعوة إلى الله جل وعلا ثلاثة أركان. أما عن الركن الأول فهو المدعو إليه، إلى ما تدعو، لأي شيء تدعو. والركن الثاني هو المدعو الذي تدعوه إلى دعوتك. أما عن الركن الثالث فهو الداعي، شخص الداعي إلى الله. أما بالنسبة للمدعو إليه فهو أمر معلوم، أنت تدعو إلى دين الله، تدعو إلى ربك، تدعو إلى صراط ربك، كما قال ربنا تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. وقال له: وادعو إلى ربك. وقال له أيضا: ادعو إلى سبيل ربك. وقال ربنا تبارك وتعالى في السورة المباركة التي هي أعظم سور القرآن، والتي لا تصح الصلاة إلا بها، والتي تكررها في كل ركعة، تقول: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فأنت تطلب من ربك أن يهديك إلى الصراط المستقيم. وقال جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إذن صراط ربك إما هي دعوة إلى الله، أو دعوة إلى الصراط المستقيم، أو دعوة إلى سبيل الله، وكلها بمعنى واحد. فالدعوة إلى الله تبارك وتعالى معناها الدعوة إلى عبادته، إلى توحيده، الدعوة إلى أن تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، الدعوة إلى أن تكون عبدا لله لا عبدا لسواه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذن فهي دعوة إلى دين الله الذي هو الإسلام، ذلك الدين القيم الذي ارتضاه ربنا تبارك وتعالى لأهل السماوات والأرض، ولن يقبل ربنا تبارك وتعالى من أحد دينا سواه، مهما كان هذا الشخص ومهما قدم للبشرية من خيرات ومن اختراعات ومن أمور نفعت البشرية، ثم لقي ربه بعد ذلك بغير الإسلام فلن يقبل منه. قال جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام. وقال جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. بل إن أبانا إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو يرسل القواعد من البيت دعا ربه بهذه الدعوة المباركة: ربنا واجعلنا، هو إسماعيل، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وحينما قال له ربه أسلم قال: أسلمت لرب العالمين. وبين ربنا تبارك وتعالى أن الذي يرغب عن ملته ويعرض عن ملته فهو من الخاسرين. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال: أسلمت لرب العالمين. ولم يقف الأمر عند إبراهيم، بل وصى بنيه بذلك، فقال: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب. أتدرون من هو يعقوب؟ هو إسرائيل عليه الصلاة والسلام، الذي يدعي أولاده الآن أنهم شعب الله المختار، فإذا هم ينقضون التوراة من أساسها، يعيشون في الأرض فسادا، لا يتجرؤون على الخلق فقط بل تجرؤوا على الرسل، لم يتجرؤوا على الرسل فقط بل تجرؤوا على الخالق جل وعلا. وقالت اليهود: يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وقالوا أيضا: إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا. وقتلوا أنبياء الله تبارك وتعالى بغير حق، وهل يقتل نبي بحق؟ هل هناك ما يسوغ القتل نبي؟ قال جل وعلا: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، يحرفون الكلمة عن مواضعه. الآية: فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف. الآيات: إذن اعتدوا على رسل الله، والرسل هم صفوة الخلق، بل اعتدوا على الله تبارك وتعالى وسبوا ربهم، ولم يوفوا بعهد لرسول ولا لنبي حتى من أنبيائهم. أفيعقل إنسان بعد ذلك أنهم من الممكن أن يوفوا بعهد أو بعقد لنا؟ هل نحن عندهم أحب إليهم من رسلهم؟ لا والله. إذن هذه الوصية من إبراهيم، وهذه الوصية من إسرائيل. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، يعني يعقوب أيضا وصى بها بنيه: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بل إن يعقوب في الاحتضار، وساعة الاحتضار هي أصدق اللحظات بين العبد وربه، يدرك العبد أنه سيموت، فيخرج ما عنده من النصيحة لأولاده. فماذا بماذا وصى يعقوب بنيه أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي. انظر، رجل لا يهمه الدنيا ولا تراثها ولا ما ترك فيها، ما قال لهم إليك البناية التي في المكان الفلاني وأنت يا فلان لك المحلات التي في المكان الفلاني وأنت لك قطعة الأرض التي في المكان الفلاني. لا، يريد أن يطمئن على التوحيد، يريد أن يطمئن على دينهم قبل أن يموت. فقال ماذا؟ أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي، ما تعبدون من بعدي، وجهتكم ستكون إلى أين؟ معبودكم سيكون من؟ لمن ستسجدون؟ لمن ستبلغون الدين؟ ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. إذن هذه عقيدتهم وهذا هو تراثهم. بل إن ابنه يوسف عند إدراك الموت أو في آخر حياته بعدما ملكه الله تبارك وتعالى على أرض مصر وعلى الأرض كلها يتصرف في أقوات الناس، وهو الذي مكر به إخوته ليزيحوه عن وجه أبيه، وهو الذي ألقي في غيابة الجب وعد في عذاب الأموات، قال ماذا في آخر حياته؟ ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وأمرنا ربنا تبارك وتعالى أن نقول كما قال الأولون من رسله، قال قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. إذن هذا هو الدين الذي ارتضاه ربنا تبارك وتعالى لأهل السماوات والأرض. أفغير دين الله يبغون؟ هذا استنكار من الله تبارك وتعالى بهذا الاستفهام. أفغير دين الله يبغون؟ أتريدون دينا غير دين الله الذي ارتضاه ربنا تبارك وتعالى لأهل السماوات والأرض، للملائكة، للجن، للإنس، للحجر والشجر؟ أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون؟ إذن صلاتك، نسكك، محياك، مماتك ينبغي أن يتوجه إلى الله تبارك وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، لا شريك له، وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. إذن هذا هو الدين الذي ارتضاه ربنا تبارك وتعالى للخلق، وهذا الذي ينبغي أن يدعو إليه الدعاء ابتداء، ويقصد بالدعوة إلى دين الله، إلى توحيده، يقصد به الدعوة إلى توحيده ولإخلاص العبادة له، كما ذكر ذلك سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز عليه رحمة الله تبارك وتعالى في كتاب نفيس اسمه الدعوة إلى الله وأخلاق الدعاء. قال والدعوة إلى الله وإلى دين الله يعني أن تخلص العبادة لله تبارك وتعالى، وأن توحد الله عز وجل، وأن لا تشرك به شيئا. ثم بعد ذلك أخذ يتدرج، وأن تأتمر بأوامره، وأن تنتهي عما نهاك عنه، وأن تقيم فرائض دينه من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. ثم بعد ذلك هي دعوة إلى الحكم بما أنزل الله، ومن لم يحكم بما أنزل أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ثم بعد ذلك أخذ يتدرج، فدعوة الإسلام أو الدعوة إلى الإسلام هي دعوة إلى الجهاد في سبيل الله، لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى، ثم هي دعوة إلى الأمر بالمعروف وإلى النهي عن المنكر. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ثم هي دعوة إلى الأخوة الصادقة في الله، إنما المؤمنون إخوة. ثم هي دعوة إلى تفاضل الناس على حساب دين الله وبدين الله فقط، لا على لون، لا على جنس، لا على هوية أرضية زائلة ثانية، ولا على مال يفنى ويزول، وإنما هي دعوة إلى التفاضل بالإيمان. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ثم هي دعوة إلى نصرة المؤمن وإلى تولي الله وتولي رسوله وتولي المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. هذه دعوتنا وهذه دعوة الإسلام. المؤمن أخو المؤمن، لا يظلمه، لا يسلمه، لا يخذله. وشبك النبي صلى الله عليه وسلم بين إصبعيه حينما قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وقال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. فلا بد أن تستشعر بآلام أخيك حينما يجوع في أفريقيا، ولا بد أن تستشعر بآلام أخيك حينما يهان في الفلبين، ولا بد أن تستشعر بآلام أخيك حينما ينزف دما في أرض فلسطين. فإن لم تستشعر بهذا الشعور فإيمانك فيه دخن، ولا بد أن تصحح إيمانك مع رب العالمين، ولا بد أن تعود إلى الله تبارك وتعالى تائبا منيبا إليه. هذا إذا لم تستشعر بآلام إخوانك، فكيف إذا أعنت كافرا على إخوانك؟ كيف تقف بين يدي الجبار؟ ماذا ستقول له بين يديه؟ وعندنا في المسجد دثة لواحد من الذين كانوا يترددون على المسجد، نائم بين أيدينا الآن، لا حول له ولا قوة، لا ينفعه إلا كل عمل صالح قدمه لربه. أنت أيها المأفون، أنت أيها الذي ساندت عدو الله على إخوانك ليسيل دماءهم وليسفك دماءهم، ماذا ستقول لربك غدا حينما تكون كهذا الميت؟ لا حول لك ولا قوة. من سينفعك حينما تنزل في اللحد؟ هل تطلب الشفاعة من بوش؟ هل تطلب الشفاعة من شارون؟ من بلير؟ من بوتين؟ هؤلاء لا ينفعونكم بشيء. إذا قدموا عملا صالحا، كونوا أولياء لله، كونوا أولياء لرسوله، كونوا أولياء للمؤمنين، فإن هؤلاء الكفرة لن يغنوا عنكم من الله شيئا. ماذا ستقدم غدا؟ ماذا ستقول لربك غدا حينما فتحت أرضك ليرتع فيها الكافر بجنوده وعتاده وأسلحته، لينطلق من أرضك لقتل إخوانك المسلمين هنا وهناك؟ ماذا ستقول غدا؟ ماذا ستفعل أمام الجبار؟ ألك جواب؟ هل أعددت جوابا للسؤال؟ ستنزل غدا وتكون فريدا غدا، ولا ينفعك أحد غدا إلا عمل صالح تقدمه إلى الله الواحد القهار. إخوتي الأحبة، هذا هو ديننا، دين شامل، دين شامل متكامل. ليس فقط أن ندعو الناس إلى السواك وإلى كيفية الوقوف في الصلاة وكيفية دخول المسجد، لا، هذا من الدين، نجل كل شيء أتانا من الدين، ولكن من الدين أيضا ان نقف في وجه المعتدين وان نوالي الله ورسوله والمؤمنين وان نبغض الكافرين، والا فقد فعلنا كما فعل اليهود الملاعين حينما قال لهم ربنا تبارك وتعالى: افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. ما يحلو لكم، ما يكون على هواكم، ما يتفق مع شهواتكم تؤمنون به وما هو ضد شهواتكم تكفرون به؟ افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا وانتم ترونه. هذا الخزي نراه جميعا ونتفق عليه جميعا ولا يستطيع احد ان ينكره. فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا. ليت الامر يقف عند ذلك، ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. اقول ما سمعتم واستغفر الله العظيم لي ولكم، ونسأل الله تبارك وتعالى ان يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على القوم الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها، ويرزق من يشاء بغير حساب. لا شيء مثله ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره، أول بلا ابتداء، آخر بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد، ولا يكون إلا ما يريد. لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام، ولا يشبه الأنام، حي لا يموت، قيوم لا ينام. ونشهد أن نبينا ومعلمنا وشفيعنا بإذن ربه محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، وأخرج الناس بإذن ربه من الظلمات إلى النور، فجزاه الله عنا خير ما يجزى به نبي عن أمته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا عباد الله، فهذا الدين كما أمر فيه ربنا تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى محاسن الأخلاق، ووصفه بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم، ووصفه بقوله: بالمؤمنين رؤوف رحيم، أمره ربه تبارك وتعالى بأن يجاهد الكفار والمنافقين وأن يغلظ عليهم. فقال له ربنا تبارك وتعالى: يا أيها النبي، جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، ومأواهم جهنم وبئس المصير. فالله تبارك وتعالى أمرنا أن ندخل في الإسلام كافة، لا نأخذ شيئا يعجبنا ونترك شيئا لا نشتهيه. فقال ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا، ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إخوتي الأحبة، نحن نريد قلوبا تتعلق بالجبار. حينما تريد عزا فلا بد ان تثق من ان العزيز هو الله، وان الذي يملك ان يعزك هو الله. وحينما تريد قوة فلا بد أن تعتقد تمام الاعتقاد أن القوي هو الله، وأن ذا القوة المتين هو الله، وإذا لم يقوك الله تبارك وتعالى فلا قبل لك به ولا قبل لك بأحد. إذن هذه الأمور لا بد أن نعتقدها. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. قال ربنا بعدها مباشرة بعدما رسخ الإيمان في قلوب المؤمنين وبين لهم كيف السبيل وبين لهم أنه سبحانه وتعالى هو الذي يملك الأمر كله، قال بعدها مباشرة لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. إخوتي الأحبة، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. أحذر نفسي وإياكم من موتة الغفلة حيث يقف الإنسان منا بين يدي الله وقد قدم سوءا وقد سود صحائفه فيود أن يكون بينه وبين السوء أمدا بعيدا. ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. كل ما سنقدمه حتى مثقال الذر سنجده عند الله تبارك وتعالى. يرقد بين أيدينا هذا الرجل الطيب عليه رحمة الله تبارك وتعالى، الوالد محمد رفيع، كان من رواد المسجد وكان له مكان في المسجد ويحب أن يقرأ في مكان ثابت، ولم ينقطع عن المسجد إلا عندما بدأت تداهمه الأزمات القلبية. وهو والد كل من الأخ عبد الغفور والأخ محمد شريف والأخ محمد والأخ قاسم والأخ طيب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقهم الصبر والسلوان على موته، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمه برحمته الواسعة. ومن المبشرات إخوة الأحبة أن يموت الرجل أو أن تموت المرأة في ليلة الجمعة أو في نهار الجمعة، فهذا من مبشرات حسن الخاتمة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن خاتمتنا أجمعين وأن يغفر لنا ذنوبنا أجمعين، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يثبته عند سؤال الملكين بالقول الثابت، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل قبره روضة من رياض الجنة وألا يجعله حفرة من حفر النيران، وإن شاء الله سنصلي عليه بعد انتهائنا من صلاة الجمعة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الكفر والكافرين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه لما أراد وبارك له في سعيه، ومن أراد بالإسلام والمسلمين سوءا فاجعل كيده في نحره وأشغله بنفسه. اللهم عليك بأئمة الكفر أجمعين، اللهم عليك بجنود الكفر أجمعين، اللهم اجعل أرض المسلمين مقبرة لهم إلى يوم يبعثون، اللهم لا تخرجهم من بطنها إلى يوم يبعثون، اللهم دمرهم في البر والبحر والجو، اللهم سلط عليهم جنودك التي لا يعلمها إلا أنت إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم ثبت أقدامهم واربط على قلوبهم وسدد رميهم وارزقهم الصبر على ما ابتليتهم. اللهم أيدهم بجنود من عندك يا أكرم الأكرمين، اللهم أيدهم بجنود من عندك يا قوي يا عزيز، اللهم أيدهم بجنود من عندك يا قوي يا عزيز. اللهم فرج كرب المكروبين من المسلمين في كل مكان، اللهم فك أسر المأسورين من المسلمين في كل مكان، اللهم لا تجعل للكافرين عليهم سبيلا، اللهم ردهم إلى أهليهم غانمين سالمين يا رب العالمين، اللهم لا تذر لجمعنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا غائبا إلا رددته، ولا ضالا إلا هديته، ولا عاصيا إلا تبت عليه، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لنا فيها خير ولك فيها رضا إلا يسرتها وقضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف سيئها إلا أنت. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعيننا من الخيانة، وألسنتنا من الكذب، وأعمالنا من الرياء. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد من غيرك فيها شيئا. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك وخليلك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة، يرحمنا ويرحمكم الله. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بفضله وبكرمه وبرحمته، وأن يعتقنا والمسلمين أجمعين من عذاب النار، اللهم آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فيا عباد الله، فحديثنا لا يزال موصولا مع الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وذكرت في اللقاء السابق كلاما حول أركان الدعوة إلى الله عز وجل، وتحدثت عن الركن الأول من أركان الدعوة إلى الله عز وجل، ألا وهو المدعو إليه، إلى ما تدعو. وقلت إن المسلم يدعو إلى الله، أو يدعو إلى الصراط المستقيم، أو يدعو إلى دين الإسلام، وكلها بمعنى واحد. فالدعوة إلى الله يعني هي دعوة إلى عبادة الله الواحد القهار بما شرع ربنا تبارك وتعالى في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. والدعوة إلى سبيل الله تبارك وتعالى أو إلى الصراط المستقيم كذلك هو دين الإسلام، الذي شرعه ربنا تبارك وتعالى، وفهمنا هذا الدين من خلال قوله عز وجل في القرآن أو من خلال كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وبينت أن الإسلام هو دين شامل في كل نواحي الحياة، لا يختص فقط بالمسجد ويترك أحوال الناس يتعاملون فيما بينهم بما يشتهون وبما تملي عليهم أهواؤهم، كلا. واليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى، حتى نربط الأمور، أحدثكم عن الركن الثاني، وهو ركن الداعي إلى الله. مما لا شك فيه أن الرسل عليهم صلوات ربي وتسليماته كانوا دعاة إلى الله. قال جل وعلا: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. وقال جل وعلا: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وهؤلاء هم صفوة الخلق. أمر ربنا تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بمن سبقه من الرسل، فقال بعدما قص عليه، أو بعدما ذكر له قرابة 20 نبي، قال له بعدها: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، يعني اقتدي. وأمر نبينا صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوص من هؤلاء الأنبياء بالتأسي بإبراهيم، فقال لنا ربنا تبارك وتعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه: لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. الآيات. ثم قال لنا ربنا تبارك وتعالى بعد ذكر هؤلاء الأفذاذ الذين كانوا يوالون ويعادون على حسب منهج الله تبارك وتعالى وعلى حسب التوحيد، فيوالون الموحدين ولو كانوا من أبعد الأبعدين بالنسبة لهم مكانا أو أنسابا، ويعادون المشركين ولو كانوا من أقرب الأقربين لهم حتى ولو كانوا آباءهم. قال جل وعلا بعد ذلك: لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن تولى فإن الله هو الغني الحميد. الآية. ثم أمرنا ربنا تبارك وتعالى معاشر المسلمين أن نتأسى برسولنا صلى الله عليه وسلم، فقال جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وأمر ربنا تبارك وتعالى رسوله في شأن الدعوة بقوله: قل هذه سبيلي طريقي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فما حقيقة التأسي برسولنا صلى الله عليه وسلم؟ بعض الناس نظروا إلى المنظار الضيق فبحثوا في سنن النبي عليه الصلاة والسلام ليتأسوا به في مظهره فقط، فأطلقوا اللحية وقصروا الثوب وأمسكوا بالسواك. هذا طيب، هذا جميل، وهذه قدوة حسنة. ثم بعد ذلك تنظر إلى أحدهم فإذا به كذاب، وإذا به يخلف الوعد، وإذا به يفجر إذا خاصم، وإذا به إذا تمن خان. جمع صفات المنافقين كلها فيه. فإذا أين التأسي هنا؟ هل التأسي فقط بمظهر النبي عليه الصلاة والسلام؟ ينبغي أن نتأسى أولا برسول الله صلى الله عليه وسلم في توحيده، في إخلاص عبوديته لربه، في انكساره لربه، في تذلله لربه. كان يقوم من الليل حتى تتورم قدماه، فلامته عائشة في ذلك، فقال لها: يا عائشة، أفلا أكون عبدا شكورا؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ وهو الذي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك يظهر الذلة لربه. إذن في عبوديته، في توحيده، وإذا خرج لفظ من عبد فهم منه الشرك أو قد يؤدي إلى الشرك، صححه على الفور. ما قال هذه يعني غلطة لسان وكذا. جاءه رجل وقال له: يا رسول الله، شاء الله وشئت. فقال له المصطفى صلى الله عليه وسلم: أجعلتني لله ندا؟ قل: شاء الله ثم شئت. انظر، واو واو فقط بدلها بثم للتعقيب والتراخي، وما سكت عنها النبي عليه الصلاة والسلام. في أواخر اللفظات التي تكلم بها قبل أن تفيض روحه الشريفة إلى بارئها، كان كلما كشف الغطاء عن وجهه وقال: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، في آخر ما كان يتلفظ به يحذر من فعلهم، يحذر من شركهم وكفرهم واتخاذهم للقبور مساجد. إذن الشاهد، أول ما نقتدي به هو توحيده صلى الله عليه وسلم، وهو الذي بعث به. قال له ربه جل وعلا بعدما ذكر له إمامة أبيه إبراهيم، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفة ولم يكن من المشركين، قال له بعد الآيات: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. هذه القدوة، هذا هو التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم أولا. وذكره ربه بأنه ما أرسل رسلا من قبل إلا ليوحدوا الله تبارك وتعالى، فقال له جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وكان حريصا صلى الله عليه وسلم على ذلك، حتى في الحلف يقول لهم: من كان حلفا فليحلف بالله أو ليصمت، من حلف بغير الله فقد أشرك، من حلف بغير الله فليقل لا إله إلا الله. إذن نقتدي به في توحيده، نقتدي به في ذلته على المؤمنين وفي شدته وغلظته على الكافرين. ما هو مظهر فقط، لا، إنما قال له ربه جل وعلا: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. وقال له: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فإذا عزمت فتوكل على الله. جاء واحد من المسلمين له دين عنده، فأغلظ له في القول وقال: يا بني عبد المطلب، إنكم قوم مطل، يعني تمطلون في الدين. ولما أغلظ في القول وأمسك بالنبي عليه الصلاة والسلام، هم ابن الخطاب رضي الله عنه أن يقتل الرجل، فقال له مهلا، وفزع عمر الرجل، فقال له: مهلا يا عمر، كان ينبغي أن تأمرني بحسن الأداء وأن تأمره بحسن المطالبة. فدخل صلى الله عليه وسلم وجاء مال الرجل وقال: وهذه في مقابل تفزيع عمر لك، تعويض، لأن عمر فزعه. الشاهد أن نقتدي به في ذلته على المؤمنين وفي عزته على الكافرين. أما قال ربنا تبارك وتعالى: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. إذن شد على من؟ على الكافرين، غلظ على الكافرين. يا أيها النبي، جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، ومأواهم جهنم وبئس المصير. مع أنه قال: بالمؤمنين رؤوف رحيم، وصفه بالرحمة والرأفة على المؤمنين. نحن ما شاء الله عكسنا الآية تماما، تقفهر وجوهنا، تعبث وجوهنا في وجوه إخواننا في الله، ونبتسم لأعداء الله ونتبسط في الجلسة لأعداء الله ونجلس ونضاحك أعداء الله. تقفهر وجوهنا في وجوه الدعاة إلى الله، نأكل لحومهم أحياء قبل أموات. وعند العصاة والفجار نوادعهم ونسالمهم ونتبسط معهم في القول وندعوهم بأحب الأسماء إليهم. أما عن الدعاء ففلان أضل من حمار أبيه، وفلان دجال من الدجاجلة، وفلان مبتدع ضال، وفلان هكذا. ما أدري أين اقتداؤهم برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بمن يتأسون؟ ما إسوتهم في ذلك؟ من من سلف الأمة كان يفعل ذلك؟ إذا كان رأس الأمة صلى الله عليه وسلم كان يتبسط للمسلمين ويفرش لهم ويجلسهم ويضحكهم ويداعبهم، وعند الحروب الله أكبر كان إذا حمي الوطيس احتمينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ويركض بغلته في يوم أوطاس، في يوم حنين، يوم أن فر القوم من حوله بسبب المكيدة والكمائن، ويقول أن النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. إذا نقتدى به صلى الله عليه وسلم بشجاعته، في غلظته على الكافرين، في معاداته لأعداء الله والمنافقين، وفي مسالمته وذلته للمؤمنين. ألم يقل ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. من أولياؤنا؟ من نتولى؟ إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. هذا هو الحزب الذي سيغلب، هذا هو الحزب الذي سيكتب له العلو في الأرض، هذا هو الحزب الذي سينتصر وسيتنزل عليه نصر الله تبارك وتعالى، وإن جندنا لهم الغالبون. أما من يرى اللين والرفقة بأعداء الله ويرى الغلظة على المؤمنين، هؤلاء وأمثالهم لن يكتب لهم النصر ولا الغلبة، ولن يمكنوا أبدا حتى يفيئوا إلى أمر الله تبارك وتعالى. يقتدى به صلى الله عليه وسلم في حسن خلقه عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وبلينه في الدعوة إلى الله، وفي حبه أن يسلم رجل على يديه كان يفرح. الداعي إلى الله لابد أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في حبه للناس. لا تأتي إلى الناس وأنت متعال عليهم وكأنك ملكت الجنة، حنانيك أيها الأخ، حنانيك أيها العالم، فإن الأعمال بالخواتيم لا تدري ما خاتمتك. وحكيت لكم حكاية عالم القصيم الذي كان لا يبارى في كتاباته على التوحيد وعلى مناظراته لأهل الشرك والشيوعيين وغيرهم، وكانت فيه خصلة كما قلت لكم من قبل، خصلة الكبر، دفعته بعد ذلك وأخذته بعد ذلك إلى أنه كفر بالتوحيد، وكتب يذم التوحيد ودعوة التوحيد ودعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وكان حربا على التوحيد وأهله بالكبر. إذا لو تواضع لله لرفعه الله عز وجل خفض الجناح. أحب من تدعونهم إلى الله تبارك وتعالى أخلصوا. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أسلم على يديه رجل أو علم بإسلام رجل كان يقول: الحمد لله الذي أعتق بي رقبة من النار، يفرح. أما نحن فنتلصص ونقرأ للعالم كتابا أو نستمع إلى شريط للعالم لنستخرج خطأ للعالم ونشيعه في الناس ونقول قال كذا في كذا وقال كذا في كتاب كذا، نتلصص نتتبع عورات الناس خاصة أهل العلم منهم. هذا الصنف من الناس أفيه إخلاص لله رب العالمين بأن يدعو إلى الله عز وجل؟ إذن التأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم في أمور كثيرة سنتعاقب عليها بمشيئة الله تبارك وتعالى. ثم إن أهل العلم قالوا بأن هناك صفات لابد أن تتوافر في الداعي إلى الله. إخوة الأحبة، أول هذه الصفات التي ينبغي أن تتوفر في الداعي إلى الله أن يخلص لرب العالمين، إخلاص. فوالله إذا لم يخلص لله رب العالمين واهتدى على يديه الآلاف بل الملايين لا ينفعه ذلك بشيء. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فالرياء والشرك محبطان للعمل. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المؤمنين وأنا أول المسلمين. ثم يقول ربنا تبارك وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، حنفاء الآية. والنبي صلى الله عليه وسلم يحصر قبول العمل في النية الصالحة، فيقول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. الإخلاص في الدعوة إلى الله عز وجل. فقد يخلص الداعي إلى الله وعلمه يكون قليلا، يبارك الله تبارك وتعالى في علمه القليل ويفتح له القلوب المغلقة، وينزل ربنا تبارك وتعالى على قلوب الخلق محبة لهذا الداعي. وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. وقال لموسى واصطنعتك لنفسي. إذن إخلاص النية لله رب العالمين بأن تنوي بدعوتك إلى الله أن تتسبب في هداية رجل واحد. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس، لا ليقال فلان أسلوبه كذا وفلان كذا وفلان على علم غزير وفلان في الجرح والتعديل كذا وكذا وفلان أسد السنة في المكان الفلاني وفلان وفلان وفلان. دعك من هذه الألقاب، نحن نريد أن نعرف في الملأ الأعلى لا بين الناس. أويس القرني كما ذكرته لكم ما كان يعرفه أحد من الناس. رجل أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بأن أحدا إذا رآه طلب منه أن يستغفر له. أويس من مراد من اليمن، فكان عمر رضي الله عنه يبحث عنه في الحجيج أنتم من كذا، إلى أن وصل إليهم فيكم رجل اسمه أويس القرني، نعم. فيذهب إليه عمر ويقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيك كذا وكذا وكذا، استغفر لي الله وادعو لي. الشاهد أن أويس لا ما كان يعرف أحد. إذا فليس العبرة بالشهرة ولا بالمعرفة، وإنما العبرة أن تكون معروفا في الملأ الأعلى بإخلاصك وصدقك مع الله تبارك وتعالى. الإخلاص. الأمر الثاني العلم. كيف يدعو داع إلى الله بلا علم؟ وهنا في مسألة العلم لا نقول لا بد أن يحيط علما بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبأصول الفقه وبالفقه كله وبالفقه المقارن وبآيات الأحكام وكذا وكذا. نقول لهذا للمتخصصين الذين تناط إليهم الفتوى، ولكن كل إنسان يدعو إلى الله تبارك وتعالى بحسب ما علم، ولكن شريطة أن يعلم ما يقوله. إخوة الأحبة، قال ربنا تبارك وتعالى في أول كلمة لنبيه صلى الله عليه وسلم اقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق. وسورة أخرى يفتتحها ربنا تبارك وتعالى بالقلم، نون والقلم وما يسطرون. هذا دليل وإيحاء بشرف العلم. ويقول لنبيه صلى الله عليه وسلم وقد مكث فيهم 40 سنة لم يتكلم بشعر ولم يتكلم بخطابة، وما هو من المبرزين بينهم ولا بين شعرائهم. يقول له ربه تبارك وتعالى: وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. العلم، والعلم عن من؟ عن الله تبارك وتعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. إخوتي الأحبة، نهانا ربنا تبارك وتعالى عن اتباع خطوات الشيطان، وبين لنا ربنا جل وعلا إلى ما يدعو، فهو داع إلى النار. إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، فهو داع، وهو داع مخلص في دعوته. الشيطان داع مخلص في دعوته، لا يترك عبدا يبدأ معه بالصغائر، بنظرة، بابتسامة، بسلام، بموعد، بلقاء، بزنا، بشرك، بكفر، بخروج عن دين الله، لا يال جهدا أبدا في دعوته. الشيطان مخلص، وأقسم لربي على ذلك، وقال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. قال ربنا جل وعلا: ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين. هذا عدوك، هذا الذي أخرج أبويك من الجنة. لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سواتهما. قال جل وعلا: ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين. بماذا يأمر يا رب؟ إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. يقعد الواحد حط رجل على رجل ويقول لك: هذا حلال وهذا حرام، وده جائز وهذا لا بأس به، وأنا من رأيي أن الموضوع ده ما فيهوش حاجة، وأنا من رأيي اعمل يا راجل، توكل على الله وحط فلوسك في البنك وعلي أنا، وخذ الفوائد واعمل اللي أنت عايزه يا راجل، روح توكل على الله ما فيش حاجة فيها. سبحان الله، وهذه من الكبائر، وهذه من أوامر الشيطان التي أمرنا ربنا تبارك وتعالى أن نخالفه، ونهانا ربنا عن اتباعه. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وأمرنا ربنا تبارك وتعالى ألا نتقف أو ألا نتبع ما ليس لنا به علم. فقال جل وعلا: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. بل جعل الله تبارك وتعالى القول عليه بغير علم من الكبائر. واسمع ماذا قال ربك: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. أنت حينما تقول عن الله بتوقع عن الله، هذا حلال وهذا حرام. وقال ربنا تبارك وتعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. لا يفلحون. آيات إخوة الأحبة نمر عليها كثيرا، نمر عليها مرور الكرام. لا يضيرك أبدا أن تقول لا أعلم، لا يضيرك أبدا، ولا يسقط من هيبتك ولا من مشيختك ولا من إمامتك أن تقول الله أعلم. عرضت مسائل على إمام دار الهجرة مالك بن أنس، وما أدراك ما مالك بن أنس عليه رضوان الله، فأجاب في القليل منها. فقال له السائل: أنت مالك بن أنس الذي يقول الناس عنك كذا وكذا، في كل مسألة تقول الله أعلم الله أعلم؟ قال: اخرج إلى الناس وقل سألت مالكا فلم يعرف شيئا وقال الله أعلم. أولئك أقوام لماذا كتب لهم القبول في الأرض؟ لماذا لم تفنى مذاهبهم ولم يفنى علمهم؟ لإخلاصهم لرب العالمين، لخوفهم من الجليل، كانوا يخافون أن يقولوا على الله بغير علم. كانت تعرض المسألة على سادات الصحابة فيقول: اذهب إلى فلان فإنه أعلم مني. هو يعلمها، هو يعلمها ويستطيع أن يفتي فيها، ولكنه يريد أن يسقط الحمل من على رأسه. أما الآن فما شاء الله، ولد 20 سنة بيفتي في مسائل لو عرضت على الإمام أحمد ابن حنبل أو على الشافعي أو على مالك وأبي حنيفة يمكن يجمع لها لجنة للفتوى حتى يقضوا فيها. بكل سهولة كده الواحد منهم يقول لك هذا حلال وهذا حرام وهذا كذا جائز وهذا مكروه وهذا مندوب بكل سهولة. قول على الله بغير علم مشكلة المشاكل. إذن علم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم وعن أئمة الهدى، والعلم لا بد أن يكون منضبطا لكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لا ينبغي أن نقلد الرجال في ديننا بغير روية. نحب العلماء ونحب الدعاة إلى الله، وعلى قدر قرب الواحد منهم من قول الله وقول رسوله يكون قربه من قلوبنا. فإذا من حرف وإذا ما أخطأ قومناه وبينا خطأه للناس مشفوعا بالدليل من الكتاب والسنة. إذن فالأمر يحتاج إلى إخلاص، ويحتاج إلى علم، وإلى صدق في التقوى وفي الدعوة. وعلى الصدق في الدعوة سنذكر حكاية بعد هذه الاستراحة اليسيرة مع تلميذ من تلاميذ محمد صلى الله عليه وسلم، كيف كان أثره على المدينة حينما أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يهاجر هو إلى المدينة سفيرا للإسلام في دولة أو في مدينة كان فيها القليل من المسلمين، إلى المدينة المنورة إلى يثرب. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في ديننا. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على القوم الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها، ويرزق من يشاء بغير حساب. لا شيء مثله ولا شيء يعجزه ولا إله غيره. أول بلا ابتداء، آخر بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد، ولا يكون إلا ما يريد. لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام، ولا يشبه الأنام. حي لا يموت، قيوم لا ينام. ونشهد أن نبينا ومعلمنا وشفيعنا بإذن ربي محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وأخرج الناس بإذن ربي من الظلمات إلى النور، فجزاه الله عنا خير ما يجزى به نبي عن أمته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا عباد الله، مصعب الخير، مصعب بن عمير العبدري من بني عبد الدار، حديث الحسنوات في مكة قبل إسلامه، فتى قريش المدلل بعدما أسلم لله رب العالمين واتبع محمدا صلى الله عليه وسلم، انقلبت حاله، ما عاد يعتني بالترف، وإنما كان يبحث عن مجالس النبي صلى الله عليه وسلم ليتعلم منه ولينهل منه. ولما رأى منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، فبعد العقبة الكبرى، بعد بيعة العقبة الكبرى، أرسله سفيرا ليدعو إلى الله تبارك وتعالى في بلد ليس فيه إلا القليل من المسلمين. وقام بالمهمة على أكمل وجه، فلابد أن يكون قدوة للناس، عالما بما يدعو إليه، مخلصا في دعوته، صادقا في دعوته. خرج معه أسعد بن زرارة رضي الله عنه في جولة إلى المدينة للدعوة إلى الله، فدخل في حائط بستان من بساتين بني ظفر. وأسعد بن زرارة هو ابن خالة سعد بن معاذ رضي الله عن الجميع، سيد بني الأشهل. فجلس وجاءه بعض المسلمين الذين أسلموا، وجاءه بعض الناس ليستمعوا إليه، فرآه سعد بن معاذ سيد قومه، وكان على ملة قومه، كان مشركا، وأسيد بن حضير. فقال سعد لأسيد: اذهب إلى هذين واطردهما من هذا الحي، هؤلاء سفها أحلام أبنائنا وسب آلهتنا إلى آخره. ولولا أن أسعد بن زرير هو ابن خالتي، انظر القيم والشيم، هو في ضيافة أسعد بن زرار، وأسعد بن زرار ابن خالة سعد، قال: لولا أن أسعد معه وهو مضيفه لكفيتك هذا، ما طلبت منك هذه المهمة. فذهب أسيد بن حضير بحربته وهو يشتاط، فقال: اخرج من هذا الحي وابتعد عنا. وشتم مصعبا وقال: إنكما سفهتما أحلامنا وضعفتم كلامنا إلى آخره. قبل أن يأتي قال له أسعد: هذا من سادات قومه، فاصدق الله معه يصدق. قال: إن يجلس أكلمه. فقال له مصعب في هدوء كهدوء الليل، قال له: اجلس فلتسمع ما نقول، فإن أعجبك بقينا وإن لم يعجبك رحلنا عن حيك. كلام إنصاف. فقال أسيد: لقد أنصفت. فجلس وبدأ يدعوه إلى الإسلام مصعب، وبدأ يدعوه ويقرأ عليه القرآن. فقال أسعد: لقد رأينا التهلل والإشراق في وجهه قبل أن يتكلم، في وجه من؟ أسيد ابن حضير. علامات الرضا والقبول ظهرت على وجهه بصدق مصعب بإخلاصه لربه. فقال: ماذا يفعل الذي يريد أن يدخل في هذا الدين؟ فقال له مصعب: أن تذهب وتغتسل وتصلي وتأتي لتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتصلي ركعتين. ففعل وجاء يقطر ماء وشهد الشهادتين وأخذ حربته وذهب إلى سعد وهو في النادي جالس مع الجماعة. فنظر إليه سعد بن معاذ وقال: والله لقد جاءكم أسيد بوجه غير الذي ذهب به. فقال له: ماذا فعلت معهما؟ قال: كلمتهما، ولكن اذهب أنت أيضا إليهما فكلمهما. هو يريد أن يستمع، يريد من سعد بن معاذ أن يستمع كما استمع هو، لأن الإسلام إخوة الأحبة دين الفطرة. لو أنه عرض عرضا جيدا بإخلاص بصدق لابد أن يتغلغل في القلوب. هذه قضية ناجحة يدافع عنها كثير من المحامين الفاشلين، كما قال قائلهم: الإسلام قضية ناجحة. فلو أتيت بقضية ناجحة وكان الموكل فيها بريئا ولكنه وكل محاميا فاشلا، والله سيسلمه أو سيسلمه إما إلى الإعدام وإما إلى التأبيدة. وقد تأتي بقضية فاشلة المتهم فيها مدان بالفعل ولكنه يأتي بمحام لبق يعرف ثغرات القانون فيدافع ويرغي ويثبت للمحكمة إلى أن يقنع المحكمة ببراءته فيخرج من القضية بريئا وهو مدان. الإسلام دين الله، قضية ناجحة تحتاج فقط إلى حسن عرض للناس، إلى إخلاص لله رب العالمين في عرضها، إلى بيان الشمولية في هذا الدين. لو بينت أن الدين جانبا واحدا فقط، لو بينت أن الدين جانب واحد فقط لشوهته. فالإسلام دين ودنيا، مصحف وسيف، يشمل كل شيء في الحياة. الله تبارك وتعالى أنزل كتابة تبيانا لكل شيء. فلما قام سعد بن معاذ وذهب وبدأ بالشتم والسب وقال له مصعب مثل ما قال لأسيد، ففهم سعد رضي الله عنه هذا الرجل، هذا الرجل الذي حكمه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلفائه من اليهود وكانوا يتعشمون أن يكون معهم، وقضى عليهم بالقتل. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت بحكم الله من فوق سبع سماوات يا سعد. هذا الرجل العجيب الذي اهتز عرش الرحمن لموته، ما اهتز عرش الرحمن لهالك إلا لسعد أبي عمرو رضي الله عنه. انظر كيف انقلبت حياته. قال أسيد بن حضير قبل أن يفارق مصعبا: سأرسل إليك سيد قومه سعد بن معاذ، لو صدقته ولو أسلم لم يتخلف واحد من بني عبد الأشعث. فلما جلس وسمع سعد وحكم عقله وقلبه فيما يتلى عليه أسلم وذهب إلى قومه وقال: وجوهكم علي حرام إن لم تتبعوا ما اتبعت. وأسلم بنو عبد الأشهل عن بكرة أبيهم. صدق الداعي، صدق الداعي إلى الله جل وعلا وإخلاصه وحسن العرض، هذا لا يحتاج لسيف ولا لغيره، إنما يغزو القلوب دين الله تبارك وتعالى، فطرة تأثر بها الكفار الصناديد من قريش لما ذهب الوليد بن المغيرة ليحاور النبي صلى الله عليه وسلم في أمره، وبعدما قال له يا ابن أخي إن جئتنا بشيء غريب وبدعوة غريبة، فرقت بين الآباء والأبناء وفرقت بين الأزواج والزوجات إلى آخره، فبعد ما انتهى قال أنتهيت أبا الوليد. شوف الأدب، انظروا لأدب النبي عليه الصلاة والسلام، أنتهيت أبا الوليد؟ قال نعم. قال فاسمع مني. ثم تلا عليه أول سورة فصلت فتأثر فقال أنشدك الله والرحم كفاك، تأثر، رجع إلى القوم إلى الصناديد فرأوه قالوا لقد جاءكم بوجه غير الذي ذهب به، ووصف القرآن بأن عليه حلاوة وأن أعلاه لمغدق وأسفله لمثمر إلى آخره، ولكنه وجد أن البساطة سيسحب من تحت قدمه والسيادة ستزول، فقال إذن فما تقول فيه؟ طيب هو ليس شعر، القرآن ليس شعرا وليس كهانة، إذن فماذا تقول فيه؟ يريدون القول فصله. قال هو سحر، ولذلك ذكره ربنا تبارك وتعالى إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر، ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، سأصله سقر. وما أدراك ما سقر؟ لا تبقي ولا تذر، لواحة للبشر عليها 19. إذن كثير من الناس الذي يمنعهم عن الخضوع لدعوة الله الكبر، الكبر والعلو في الأرض. أما لو أسلموا أنفسهم لله وأنصفوا في الاستماع لدانوا لدعوة الله تبارك وتعالى. نحتاج إلى مخلصين في الدعوة إلى الله، إلى عالمين بما يدعون إليه، إلى ما يدعون وبماذا يبدأون وكيف يبدأون ويصدقون مع الله تعالى. هل سينعمون هؤلاء الدعاة؟ ستفرش لهم الطريق بالورود أم ماذا؟ هذا ما سنعرفه إن شاء الله تبارك وتعالى في اللقاء القادم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبت اليقين في قلوبنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك المؤمنين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، ودمر أعداء الدين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين سوءا فاجعل كيده في نحره وأشغله بنفسه. اللهم رد كيد المعتدين عن بلاد المسلمين. اللهم اجعل أرض المسلمين مقبرة لهم إلى يوم يبعثون. اللهم لا تخرجهم من بطن أرضنا يا رب العالمين. اللهم دمر قواتهم في البر والبحر والجو، إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم ثبت أقدامهم واربط على قلوبهم وسدد رميهم وارزقهم الصبر على ما ابتليتهم. اللهم فك أسر المأسورين من المسلمين في كل مكان. اللهم لا تجعل للكافرين عليهم سبيلا. اللهم لا تجعل للكافرين عليهم سبيلا. اللهم ردهم إلى أهليهم غانمين سالمين رب العالمين. اللهم لا تذر لجمعنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا عاصيا إلا تبت عليه، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لنا فيها خير ولك فيها رضا إلا يسرتها وقضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما تحبه وترضاه. اللهم خذ بنواصيهم إلى الحق المبين. اللهم اجمع كلمتهم على نصرة الدين. اللهم املأ قلوبهم خشية منك وحدك. اللهم اجعلهم سلما لأوليائك، حربا على أعدائك، ووفقهم لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك وخليلك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة. يرحمنا ويرحمكم الله.